بعث إلى الباب وجلس هناك، وعيسى بن الولي الذي تكلم عنه بعث عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فنادى وجلس، ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا هنا. فجلسوا، ثم قال للولي: إن نعمة التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا أبي مالك، فقلت إني أخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فإخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال: إني أفك. فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يد نعمة تشتري أيضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراث. فقال الوالي: لا أقدر أن أفك لنفسي لأفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة، لأجل إثبات كل أمر يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز: اشتري لنفسك. وخلع نعله مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. قصة رعوث يا أحبائي، عارفين سفر رعوث موجود بعد سفر القضاء، ما بين سفر القضاء وسفر صموئيل الأول. والقصة بتاعت رعوث حصلت في أثناء عصر القضاء زي ما قال في الإصحاح الأولاني. يعيش في تطابق بديع جدا ما بين أثرياء الصوم وما بين السفر بتاع رعوث. أنا هعدي كده باختصار، في السفر عبارة عن 4 إصحاحات، نعدي على كل إصحاح ونشوف ارتباطه بالصوم ونركز على الإصحاح الرابع اللي احنا قريناه دوت. الإصحاح الأولاني بيحكي السفر إنه كانت فيه عيلة راجل اسمه أبي مالك كان متجوز امرأة اسمها نعمة، وكان عنده ولدين محلون وكليون كانوا ساكنين في بيت لحم في يهوذا. حصلت مجاعة في الأرض، فأبي مالك خد أسرته ونزل لمدينة مؤاب، ومؤاب دي كانت بلد وثنية. لما راح في مؤاب كان بيظن ان هو مجرد هيروح هناك علشان ياكل، لكن لقيناه اقام في مؤاب 10 سنين. فالموضوع ده زعل ربنا، فكان عقاب ربنا دي ان هو مات. وبعد ما مات مش الاسرة تنتبه انه اللي احنا بنعمله ده غلط، لا، ولديه محلون وكليون اتجوزوا بنات مؤابيات، فربنا علشان يحسسهم ان التصرف ده خاطئ كانت النتيجة ان الولدين ماتوا. في الوقت دوت سمعت نعمة انه في خير موجود في بيت يهوذا بيت لحم، فراحت واخدة البنتين كنتها ورجع بيهم لارض اسرائيل. في السكة قالت لهم: انتوا هتيجوا معايا تعملوا ايه؟ انا راح بلدي وسط ناسي، انتوا ناس غربة هتيجوا معايا ليه؟ مفيش ولا شاب اسرائيلي كان هيرضى يرتبط بامرأة مؤابية، كان جيتكم معايا خسران. فواحدة منهم اللي هي اسمها عرفة رجعت نفسيها ولقت شابا الحكاية خسرانة، فراحت ايه؟ سايبة حماتها ورجعت. رعوث كملت الطريق معاها لغاية ما دخلوا بيت لحم. وقال الإصحاح الأولاني إنه الوقت اللي دخلوا فيه بيت لحم كان ابتداء حصاد الشعير، ده الإصحاح الأول. الإصحاح ده أحبائي صورة بديعة جدا لأسبوع الابن الضال. إزاي؟ الابن الضال كان موجود في بيت أبوه، بيت أبوه ده كله خير، لكن لقينا الولد كان قاعد في بيت ابوه شاعر بالحرمان، شاعر بالجوع. هو ده بالظبط كان وضع ابي مالك، انسان ساكن في بيت لحم. بيت لحم معناها بيت الخبز، بيت الشبع، بيت لحم دوت في نصيب سبط يهوذا. سبط يهوذا ده السبط اللي يخرج منه المسيح، يعني يمثل النفس اللي هو عايش في بيت ربنا، المفروض يكون متمتع بخير المسيح. لكن الولد شعر انه في حالة حرمان، فبدأ يترك بيت لحم وبدأ يتجه الى مؤاب. هو ده اللي عمله الابن الضال، ساب بيت ابوه وذهب الى كورة بعيدة. لما راح في الكورة البعيدة يقول عنه الانجيل: هناك بذر ما له بعيش مصرف. كل الخير اللي هو واخده من بيت ابوه راح. هو ده اللي حصل مع ابي مالك لما ذهب الى كورة بعيدة. لما ذهب تغرب في مؤاب، بدأ يفقد كل ما له، هو مات وعياله الاثنين ماتوا. هناك بذر ما له بعيش مصرف. فيقول الانجيل ان الابن الضال رجع لنفسه وهو في الكورة البعيدة دي، وقال ايه: كم من اجيل لابي يفضل عنه الخبز. انا الخدمين اللي بيت ابويا عندهم اكل كتير، اقوم وارجع لابي. هو ده بالظبط اللي حصل مع نعمة وهي موجودة في مؤاب. سمعت ان ربنا افتقد شعبه، سمعت انه في خير موجود في ارض اسرائيل، فكانت النتيجة ان هي قامت ورجعت زي الابن الضال بالظبط لما قال اقوم وارجع لابي. يقول الكتاب المقدس ان الوقت اللي وصلت فيه رعوس ونعمة لبيت لح كان ده بداية موسم حصاد الشعير. شعب اسرائيل اول حصاد يجي له حصاد الشعير، بعد كده يجي حصاد القمح، بعد كده يجي حصاد الكروم. يعني معناها ان هم دخلوا لكن لسه في خير كتير بينتظرهم. ده احنا لسه في بداية حصاد الشعير، لسه بينتظرنا حصاد القمح وحصاد الكروم. وده كان حال الابن الضال لما دخل بيت ابوه. هو داخل جعان عايز ياكل، ابوه مش بس ذبح له العجل المسمن، لا ده كانت فيه خيرات كتيرة بتنتظر الابن ده. خد الحلة الاولى وخد الخاتم وخد حذاء في رجليه. وكأني يا احبائي التوبة اول ما الانسان بيرجع لربنا بيبتدي يدوق فيض من النعمة، فيض من التعزيز. ربنا يقول له: لا ده احنا لسه في بداية موسم حصاد الشعير. كل لما تقعد مع ربنا اكتر كل لما تجد خيرات اكتر. ده الامر الاول في التوبة. الامر الثاني انه حصاد الشعير دوت كان شعب اسرائيل عندهم عيد الفصح يجي 14 ابيب، وحصاد الشعير كان عندهم عيد اسمه عيد الباكورة يجي 16 ابيب. يبقى هم راحوا في عيد الباكورة. عيد الفصح رمز للصليب، يعني معناها ان هم لما دخلوا بيت لحم كان لسه خروف الفصح مذبوح. هم راحوا 16 ابيب، يعني معناها ان النفس التائبة، النفس اللي رجع مع الابن الضال لربنا، اول ما تدخل الكنيسة تشعر كأن المسيح لسه مذبوح من اجله. المسيح يا حبائي مش صلب من 2000 سنة وانتهت القصة على كده، لا. كل انسان خاطي يدخل الكنيسة يشعر كأن المسيح لسه مذبوح من اجله النهاردة. ذبيحة الصليب ذبيحة ممتدة. الخاطي يشعر كأن المسيح مات عشانه هو. اول ما توب اشعر كأن المسيح لسه ميت عشان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي. طب الوقت اللي هم دخلوا فيه بيت لحم، قلت لك في عيد الباكورة، وعيد الباكورة دوت اليوم الثالث من الفصح، ده رمز للقيامة. يعني كأن الانسان التايب بيتمتع بقيامة جديدة. عشان كده الابن الضال لما رجع ابوه قال عنه ايه: ابني هذا كان ايه ميت فعاش. ده لسه انسان بيتمتع بالحياة المقامة. ايضا يا احبائي عيد الحصاد الشعير ده كان عند اسرائيل زي ما قلنا في 16 ابيب، يعني السنة بتاعة اسرائيل تبتدي في شهر ابيب، يعني كأنهم لسه في بداية السنة الجديدة. يعني الانسان اللي راجع لربنا بالتوبة كأنه بيبتدي حياة جديدة مع ربنا. ربنا يقول له: سيبنا من كل اللي فات، احنا كأننا لسه مولودين النهاردة. عشان كده راحوا في موسم الحصاد، والحصاد فيه فرحة، ودي تعبر عن فرحة الانسان التايب وفرحة السماء بيه. يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب ايه اكتر من 99 مش محتاجين للتوبة. فبقى رجوع نعمة يا احبائي من ارض مؤاب الى بيت يهوذا دي تمثل عودة الابن الضال من الكورة البعيدة الى ايه إلى الأحضان الأبوية، يروح يجد المسيح مذبوح من أجله، يروح يتمتع بحياة مقامة جديدة، يروح يبتدي بداية جديدة مع ربنا، يروح يلاقي السماء كلها فرحانة بتوبته. ده الإصحاح الأولاني. الإصحاح الثاني، الأول نحكي الحكاية بتاعته ونشوف الرمز بتاعه في أسابيع الصوم. في الإصحاح الثاني يقولوا إن هم لما رجعوا زي ما قلنا كان في عندهم موسم حصاد الشعير، وفي حصاد الشعير أو في موسم الحصاد عموما ربنا إدى وصية لشعب إسرائيل، قال لهم لما تيجوا تحصدوا الأرض لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، يعني يسيب الأركان بتاعة الحقل ما يحصدهاش. قال له وانت بتحصد كرمك لا تعلله، يعني بعد ما تحصد الكرم ما ترجعش تعيد عليه مرة ثانية، خلاص تحصده مرة واللي انت نسيته سيبه. لقاط حصيدك لا تلتقط، لو انتوا مكين الحزم كده وبتحصده وفي حزمة وقعت منكم سيبوه ما تطيش تجد. قالوا له ليه؟ قال لهم للغريب وللمسكين تتركه. قال لهم عشان في ناس غلابة في الشعب بتاعي، فبعد ما تحصدوا وتمشوا يدخلوا الناس الغلابة يلملموا شوية الايه الحصاد اللي انتوا سبتوهم دول. فنعمة بدعة هي ورعوس ناس فقرة، طب حياكلوا منين؟ قالت لها يا بنتي احنا في موسم الحصاد، فايه راحت رعوس تنزل في اي حقل وتلملم ورا الحصة دي. يتفق بإرادة ربنا ان رعوس تدخل كرم او حقل بتاع راجل اسمه بوعز، وكانت رعوس انسانة في منتهى الجدية، لدرجة لما بوعز جه وبص كده للحصادين بتوعه وبص للناس الغلابة اللي ماشيين ورا الحصادين يجمعوا، فشعر ان رعوس انسانة جادة، فبيسأل الموكل على الحصادين قال له لمن هذه الفتاة، مين البنت دي؟ فكان التقرير بتاع الموكل على الحصادين قال له ايه؟ قال له دي رعوس المؤابية اللي رجعت مع نعمة. قال له طب حالها ايه؟ قال له من الصباح الى الان قليلا ما لبست في البيت، دي من ساعة ما جات لغاية دلوقتي قاعدة تجمع ما ارتاحتش ولا دقيقة. فجديتها ديت شدت بوعز ليها، فجي بوعز راح مناديها قال لها تعالي يا بنتي مصحة، قال لها خليكي قاعدة في الحقل بتاعي، لازمي فتياني تبعديش عنهم، وقال لها لما يجي وقت الأكل تعالي كلي، وهو نفسه راح واخد فريك وراح مناولها بإيديه هو اللي أكلها. الموضوع دوت خلى رعوس تشعر بقوة لدرجة إنها بعد ما أكلت من إيد بوعز قامت لتلتقط تكمل الشغل بتاعها، فجمعت حصاد كتير قوي، راحت واخدة كل الحصاد ده ودخلت بيه لحماتها نعمة. فلما شافتها وشافت منظرها وشافت الخير الكتير اللي معاها قالت لها ليكن الناظر إليك مباركا، إيه البركات اللي انت جاية بيها النهاردة دي، انت كنت فين؟ قالت لها أنا كنت في حقل راجل اسمه بوعز. ده الإصحاح التاني. طب ده معناه إيه؟ ده يشير للأسبوع اللي بعد كده، قلنا الأسبوع الثالث أسبوع الابن الضال اللي احنا فيه دلوقتي، الأسبوع اللي جاي أسبوع المرأة السامرية. طب إيه علاقة القصة بتاعت رعوس اللي احنا قلناها دي بالسامرية؟ أقول لكم امرأة واحد، المرأة السامرية كانت امرأة مش من شعب إسرائيل، من السامرة، وأيضا رعوس يا أحبائي ما كانتش من شعب الله لكنها امرأة موآبية. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن المرأة السامرية راحت علشان تستقي ماء من البير، ففي الوقت اللي هي راحت فيه تصادف وجود ربنا يسوع عند البئر. تقول لي صدفة؟ ولا كلام الصدفة، ده ترتيب إلهي. أيضا رعوس نزلة بتدور على أي حقل تجمع منه، يرتب ربنا إن هي تدخل في حقل بوعز. بوعز رمز للسيد المسيح ده هنشوف دلوقتي. ليه؟ ربنا عارف اشتياقات رعوس وعارف جوع رعوس، فرتب لها ربنا ان هي تدخل في الحقل بتاع بوعز عشان تشبع منه. قعدت المرأة السامرية مع السيد المسيح في خلوة، قعدوا منفردين، المسيح حتى مشى التلاميذ، وبدأ المسيح يشبع السامرية، قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن اللي يشرب من المية بتاعتي ما يعطش. قالت له طب اديني، وارتوت السامرية من ايد المسيح، لدرجة انه من فرحتها ومن شبعها راحت لأهل السامرة تقول لهم ايه، تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعل. بالضبط ده اللي عملته رعوس، قعدت في خلوة مع بوعز، كانت ثمرة الخلوة دي ان هي تعرفت على شخص بوعز، ثمرة الخلوة دي ان هي اكلت من ايديه، يقول ناولها فريكا فاكلت، ثمرة الشبع دوت لقينا رعوس واخد الخير دوت ورح بيه لحمتها نعمة، زي المرأة السامرية لما شبعت بالمسيح فراحت تقول لأهل السامرة تعالوا اشبعوا معايا، هلموا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. يبقى الإصحاح الأولاني التغرب في مؤاب ده أسبوع الابن الضال، الإصحاح الثاني عودة نعمة ودخول رعوس إلى حقل بوعز والشبع من إيد بوعز ده يمثل أسبوع المرأة السامرية، يجي بعد كده الإصحاح الثالث وده حيمثل الأسبوع بعد كده في الصوم، أسبوع المخلع. إزاي؟ معلش انا بقول ملخص كده سريع عشان نركز في الاصحاح اللي احنا قرناه بس عشان نبقى رابطين الاحداث بتاعه السفر. الاول نشوف احداث الاصحاح الثالث وبعد كده نربطها بالمخلع. في الاصحاح الثالث بعد ما نعمه شافت الخير الكتير اللي جايه بيه رعوس قالت لها بص يا بنتي انا التمس لك راحه، انا هقول لك على حاجه تريحك. قالت لها ايه؟ قالت لها بوعز قاعد دلوقتي في بيدر التزريع، معروفة في الزراعة بعد ما يجمعوا السنابل يدرسوها، يدرسوها يعني يجيبوا النورج ويدوسوا على السنابل فتطلع حبات الحنطة من وسط السنبل، بس بقى الحبات الحنطة ممتزجة بالتبن، فيجوا في مخزن يسموه بيدر، مخزن البيدر دوت يبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكان له سقف وملهوش حيطان، ويحطوا فيه كومة السنابل اللي هي مخلوطة فيها حبات الحنطة في التبن، ويجيبوا المزراة حاجة زي الشوكة كده ويرفعوا الحبات بتاعة الحنطة بالقش دوت، فالهواء يعدي يروح مطير القش ويبقى في البيدر الايه؟ الحنطة. العملية دي اسمها تزرية الشعير او تزرية الحنطة. فقالت لها دلوقتي بوعز قاعد في بيدر التزريع، بص النصيحة، قالت لها تتسلي وتدهني والبسي الثياب المطرزة الحلوة بتاعتك وروحي انزلي لبيدر التزريع، هتلاقي بوعز مضطجع نايم، تيجي انت عند رجليه وتضطجعي. ففعلا عملت كده وراح الدية عند رجلين بوعز ونامت. فبوعز انتبه في حد، فبيبص كده فبيقول انت مين؟ قالت له انا امتك رعوس، ابسط ذيلك علي لانك ولي. ايه حكاية الولي ديت عشان نفهم؟ حكاية الولي في العهد القديم ربنا قال شريعة انه لو في انسان اتفقر وعايز يبيع الارض بتاعته فيجي اقرب واحد ليه، اخوه عمه اكتر قرابة ليه، القريب ده اسمه ولي، يعني شغلته يدفع الدين عن الاخ دوت عن اخوه او عن ابن عمه. ليه؟ علشان الارض ديت اللي انا واخدها دي جزء من الصفت بتاعي، لو انا بعت الارض بتاعتي لواحد غريب ممكن في وقت من الاوقات نلاقي ست الارض بتاعته كلها راحت وست تاني الارض بتاعته بتزيد. فربنا قال لا، عشان تفضل الارض جوه الست يجي الولي اقرب من دي يشتري منه ويدفع الدين عشان نضمن ان الارض تبقى جوه ايه؟ جوه الست، ما تروحش لواحد غريب. فقالي مالك كان له حقل واتفقر، فمين الولي بتاعه؟ بوعز. فجت له رعوس بتقول له انت الولي بتاعنا، يعني انت اللي تشتري الحقل وتدفع الدين. وعشان يشتري الحفل ويدفع الدين لازم يتجوز رعوص. فكأن رعوص راح تقول له اتجوزني، افسد ذيلك علي لاني امتك، اتجوزني وادفع الدين بتاعنا عشان الارض بتاعتنا ما تروحش. فجي بوعد قال لها صح انا الولي، بس في ولي تاني اقرب مني ليكم، استني لغاية بكرة ونشوف يفك الدين بتاعكم، لو مرضاش هو يفك انا هفك الدين. ده الاصحاح الثالث. تقولي طب ايه علاقته بالمخلع؟ المخلع يا احبائي ربنا يسوع لما رحله عند بركة حزة قال له ايه؟ قال له قم احمل سريرك واذهب لبيتك. حمل السرير ده اشارة لحمل الصليب، قال له قوم شيل الصليب بتاعك وامشي. تقولي طب ايه علاقة حمل الصليب بالقصة اللي احنا قلناها دي دلوقتي؟ اقول لك دي بالضبط هو ده الصليب. ازاي؟ قلت لك البيبر بتاع التجرية انه الحنطة ممزوجة بالقش، فعلشان نطلع القش نعمل له عملية التجرية دي، هو ده الصليب. الصليب يعني الانسان ربنا يسمح له ان يدخل فيه الام عشان شوية التبن، شوية الاعمال بتاعة الجسد، شوية الخطايا دول ايه ربنا يفصلهم عن الحنطة. لكن بصوا الاستعدادات عشان النفس دي تدخل للصليب. الصليب مر جدا، الصليب صعب، النفس تهرب من الصليب. فعطايا ربنا للنفس نمرة واحد نعمة قالت لها اغتسلي المعمودية، نمرة اثنين قالت لها تدهني نفحة الميرون، نمرة ثلاثة قالت لها البسي الثياب المطرزة، وزي ما قال بولس الرسول البسوا كمختار يا الله القديسين احشاء رأفات ولطف وداعة اللي هي ثمار الروح. يبقى نمرة واحد ربنا يمتع النفس دي بالمعمودية وبنفحة الروح القدس وبثمار الروح القدس في حياتها عشان النفس تقبل ترضى انها تدخل للصليب. الامر الثاني اللي ربنا يعد بيه النفس قالت لها نعمة ايه؟ قالت لها روحي هتلاقي بوعز بعد ما ياكل ويطيب قلبه يتطبع. تيجي انت تتطبع جنبه عند رجليه. قلنا بوعز رمز للمسيح. طب يعني ايه يأكل ويشرب؟ المسيح قال طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني، اكل المسيح وشربه طاعة للاب. فالمسيح اطاع الاب وتجسد، وفي تجسده اكل وشرب. في اليوم الاخير في خميس العهد المسيح خد خبز وقال لهم شهوة اشتهيت ان انا اكل الخبز ده معاكم. فبعد ما اكل الخبز اتجع، بعد خميس العهد المسيح صلب. قالت لها تيجي للمكان اللي هو مضطجع فيه وانت تضطجعي عند رجليه. ربنا يسوع يا احبائي لما لقانا بنجزع من الصليب بنخاف من الالم قال لنا طب ما تزعلوش، انا حنزل لبيبر التزرية للصليب وهاضطجع، هحمل الصليب وهاموت. فلما اولاده لقوه هو شايل الصليب اشتهوا ان ينزلوا ليه لبيدر التزرية ان يحملوا الصليب وان يموتوا معاه. بولس الرسول قال ايه؟ مع المسيح صلبت. الطبيعة البشرية احبائي تهرب من الالم، ما تحتملش الالم. فربنا يسوع عمل لنا ايه؟ قال لنا طب ما تزعلوش، انا انزل واجتاز الالام. ولما احنا لقينا المسيح قبل الصليب فاشتهينا ان احنا نشيل الصليب معاه. على رأي القديس إيسيديروس يقول لربنا كلمة حلوة، يقول له من اجلك اشتهينا الالام، بقت الالم شهوة. عشان كده بولس الرسول قال عن السيد المسيح لكي يكون هو متقدما في كل شيء. احنا بنهرب من الالم، طبيعتنا كبشر كده. لما المسيح نزل للالام حمل الصليب فاحنا نزلنا وراه لكي يكون هو متقدما في كل شيء. عارف ديت عاملة زي ايه؟ عارف لما يكون في ابن ومش راضي ياخد الدواء، يقول له ماما الدواء مر مش عايز، تيجي الام تروح ايه واخده معلقه الدواء قدامه، هي مش محتاجه للدواء. الولد لما يلاقي امه خدت الدواء المر ده هو ايه؟ يتشجع ورا امه انه ياخد الدواء. اه ده اللي عمله المسيح. قال لنا مالكم؟ نرى ربي بنخاف من الالم. قال بس الصليب ضروري لخلاصكم، الالام دي هي اللي هتوصلكم للسماء، هي اللي هتنقيكم. طب ربي بنخاف من الألم. قال خلاص أنا أنزل أتألم قدامكم. فلما الكنيسة شافت المسيح بيجتاز الألام اشتهت الألم ورا المسيح. قالت لها تروحي في المكان اللي هو مضطجع فيه تضطجع عند رجليه مع المسيح ايه صلبت. فبقت ثمرة الصليب يا احبائي زي ما قال المسيح للمخلع قوم احمل صليبك هاخد من الصليب. قال له نمرة واحد التبن هيبعد عنك تنكشف الخطية بتاعتك. عشان كده رعوث راحت قالت له ايه ابسط ذيلك على امتك يعني اصفر يا رب عليا. الصليب يا احبائي يخلي الانسان يشعر بخطيته. تقول لي ازاي؟ انا انسان غضوب دي خطية فيه يجي ربنا يسمح لي ان انا ادخل في ضيقة فالضيقة دي تخليني احتد اتنرفز انت تزعل. اقول لك لا ما تزعلش دي الضيقة دي هي اللي خلتك تكتشف الخطية اللي فيك انك انسان غضوب. فلما تدخل في الصليب تكتشف خطاياك فتجري للمسيح تقول له ايه ابسط ذيلك على امتك يا رب اصبر علي انا خاطي. لما اتعامل مع انسان واجد الانسان ده بيتعامل بعدم محبة وابتدي اكره وابتدي احسد وابتدي اغير هكتشف الخطايا ديت ازاي. هو ده بايبر التزريع هو ده الصليب. الصليب يا احبائي بيكشف الضيقات بتكشف لينا خطايانا بتبين الضعف اللي فينا. فاول ما نكتشف خطايانا نجري للمسيح نقول يا ربي اصرنا. الامر الثاني انه رعوث لما راحت تضطجع عند رجل بوعز بوعز قال لها ايه؟ قال لها مباركة انت من الرب. قالت له ليه؟ قال لها لانك لم تجري وراء الشبان اغنياء كانوا ام فقراء. انت كان ممكن تروح لاي شاب وتتجوزيه لكن انت جيالي انا الرجل العجوز وعايزة ايه انا اتجوزك عشان افك الدين. قال لها انت انسانة مبروكة. كان ممكن تقول لك انا مالي ومال نعمة انا لي خليني اروح اتجوز رجل عجوز يسد الدين ما يسدش الدين انا ادور على واحد من الشبان اتجوزه. طب دي معناها ايه؟ معناها يا احبائي ان الصليب يفطم الانسان عن محبة العالم. الصليب يفطم الانسان عن محبة العالم. رعوز زي ما بقول لك كان ممكن تدور على حياة العالم حياة الخطية لكن لا هي اختارت بوعز حتى ولو بوعز عجوز. اختارت المسيح حتى لو طريق المسيح فيه ألم. طب ما تيجي يا عم نهيص زي الناس اللي بيهيصوا دول تعال نعيش في خطايا التنعمات. يقول لك لا الصليب يفطمني عن محبة العالم. شوفوا حلاوة الصليب يا احبائي شوفوا حلاوة الصليب. تبص تلاقي الانسان اللي شايل صليب تقول له تعال يا عم نروح نهيص تعال نروح في مكان خطايا يقول لك يا عم سيبني. تعال الانسان متألم يقول له تعال نعمل بتاع لك يا اخي سيبني الحال. الله طب تعالى الواحد تاني يقول له تعالى نروح نهيص قوي تعالى نهيص. طب عمل ايه الصليب؟ الصليب فطم الانسان عن محبة العالم. عشان كده بولس الرسول قال حاشا لي ان افتخر الا بالصليب. حد يفتخر بالالم يا بولس؟ قال الذي به قد صلب العالم لي. بقى العالم حاجة مصلوبة يعني حاجة ميتة. يا احبائي احنا بنشتكي من الالام اللي احنا بنكتسبها. صدقني لولا الالام دي ما كناش جينا الكنيسة. هو كده. كان كده الانبا انطونيوس قال ارفع الضيقات من الارض لا يخلص انسان. الالم الصليب هو اللي يخليك تروح تلتصق بالمسيح. الالم الصليب هو اللي يخلي نفسك تتسد عن العالم لا تحب العالم ولا يشارك في العالم. ايضا يا احبائي من ثمرات الصليب بعد ما رعوث قعدت تحت رجلين بوعز وجات راحت راجعة لحماتها نعمة فأول ما شافتها قالت لها من أنت يا بنتي؟ شكل رعوث اتغير. أدي ثمرة الصليب. الصليب يا أحبائي غير طباع الإنسان. الإنسان الغضوب لما يدخل في التجربة يبتدي يتعلم طولة البال. الناس تشوفه تقول يا أنت مين؟ أنت فلان اللي كنت طول النهار تزعق وتشخط وتشتم إيه اللي جرى؟ الآلام الصليب غيرت شكل الواحد. موسى الأسود يا أحبائي كان إنسان يحيا في الخطايا وفي الشر. لما بدأ يشيل الصليب لما بدأ يعيش مع ربنا العصابة بتاعته راحت شافت منظره اندهش ايه ده معقولة ده الزعيم بتاعنا بتاع زمان. فاشتهوا ان هم يعيشوا في حياة الرهبنة لما شافوا منظر موسى الاسود. مش هتتغير طبعنا يا حداي الا بالصليب. تشيل الصليب تصرخ لربنا وانت واقف قدام ربنا بتصرخ من اجل الالم بتاعك ربنا يقعد يغير صفاتك ويغير طباعك. ايضا يا احبائي ثمرة الصليب بوعز قال لرعوث قال لها جميع ابواب شعبي تعلم انك امرأة فاضلة. النفس اللي تشيل الصليب يا احبائي تصير ريحتها عطرة الكل يسمع عنها. امبارح كنت بقول ايه السر في ابونا بشوي، يعني 22 سنة ولا 23 سنة، طب ما هو في كهنة كتير وكهنة مبروكين وحلوين وتنيحوا، اشمعنا ده بالذات اللي ريحته فاحت؟ اشمعنا البابا كيريلو سعيد النهاردة؟ ما هو في بطاركة كتير جيهم الكنيسة وناس مبروكين، اشمعنا ده بالذات اللي له هذه السيرة العطرة؟ جميع ابواب شعبي كل الكنيسة تعلم انك امرأة فاضلة، منين لما شلت الصليب؟ سر الإديسين دول، واحد زي أبونا بشوي وراح ده ضابط رولو تي، ناس شالت الصليب فبقت ريحتها حلوة، بقت ريحتها على كل لسان. إنما الناس اللي عايشة في تنعم في راحة تيجي وتموت ومحدش يحس بيه. يا أحبائي أنتوا لا تدركوا قد إيه كان واحد زي أبونا بشوي كان مرفوض، كلام ما فيش مجال إن احنا نقوله دلوقتي، كان مرفوض. اوعى تفتكر يعني أبونا بشوي ده لما كان عايش ده كان في ضيقات شيء لا يحتمل، رقم هو ما احتملش 11 سنة ولا 12 سنة كهنوته، ما احتملش أكثر من كده. ربنا قال له طب تعال، أدام هم مش عايزينك تعال عندي، فخدوه. ما تبصش دلوقتي اللي أنت بتشوفه وبتسمعه عن أبونا بشوي، ده في حياته ما كانش كده، كان مرفوض. البابا كيرلس، البابا كيرلس كانت الكنيسة رفضاه، كانوا يهاجموه على في الجرايد المسيحيين. جميع أبواب شعبي تعلم إنك امرأة فاضلة، ثمرة الصليب. أيضا يا أحبائي ثمرة الصليب إن راحت ارتبطت ببوعز كعريس ليها، قالت له أنت الولي بتاعي تجوزني. بالصليب يا أحبائي تتحد النفس بالمسيح كما في سر زيجة مقدس. الإنسان لما يدخل يشيل الصليب ويدوق بركاته يقول ربي بس أنا عايز أفضل شايل الصليب على طول. في البداية الصليب يخلي الإنسان يرفص متضايق. أبو مقار لما نزل لبيدر التزرية وحمل الصليب كان صليب مر. إيه كان صليب أبو مقار؟ إنه اتهموا إنه هو راجل وحش زنى مع امرأة وبقت سمعته وحشة في وسط الكنيسة وده راجل كاهن. شيء مر. تعب أبو مقار. صليب صعب. فدي خلى ربنا يصلي فيه تضرع. فالصليب خلاه إيه؟ خلاه يرتبط بربنا. اتحد بالله كما في سر زيجة. خلاص بقى فرحان. رخل لما بانت براءة ابو مقار قال رب انا مش عايز معايا ضربة لو انت كده ايه مرتبطين الرفضة دي. انا كنت بصلي زمان كتير بس ما حسيتش بحلاوة الصلاة زي الايام بتاعة حمل الصليب. انا عايز افضل شاعر بحلاوة الصلاة دي بالرفضة دي. قال لي يعني عايز تشيل الصليب على طول؟ طيب خلاص سيبهم وروح ايه، روح البرية، روح شيل الصليب بإرادتك. المسيح يا احبائي يسمح لينا في البداية بصليب لا ارادي غصب عني، دي ماليش يد فيها. التجئ لله ودوق تعزية ربنا وارتبط بيه وافرح بيه ودوق حلاوة الصلاة والعشرة مع ربنا في الآلام. سنة بعد كده بمزاجي اشتهي الآلام الاختيارية، لكن في الأول لازم تدخل فيها غصب عنك وانا ادخل فيها غصب عني. فبقول يا أحبائي أبو مقار لما داق بركة الصليب اشتهى يفضل مصلوب على طول، يفضل مظلوم على طول، يفضل متألم على طول. الصليب ربطه بالمسيح في سر زيجة مقدس. يبقى الإصحاح الأولاني يا أحبائي يمثل الابن الضال اللي راجع من الكرة البعيدة لبيت أبوه يأكل العجل المسمن ويتمتع بالبركات السماوية. الإصحاح الثاني يمثل أسبوع المرأة السامرية اللي راحت قعدت في خلوة تشبع من إيدين المسيح وثمرت الشبع بربنا خرجت تدعو السامرة كلها للارتباط ببوعد الحقيقي ربنا يسوع المسيح. الإصحاح الثالث يعني ربنا عايز يقولك عايز تتمتع بالبركات دي على طول يبقى تحمل الصليب، قوم احمل سريرك وامشي. فبالصليب يا احبائي تتحد النفس بالمسيح كما في سر زيجة. تقول لي لكن في نقطة مهمة وده موضوع الإصحاح الرابع الأخير، انه الناموس العهد القديم موجود، وقال بولس الرسول ان الناموس يسود على الانسان ما دام ذلك الانسان حيا. لو واحده ست متجوزه راجل بحكم الناموس لو سابت الراجل ده وراحت تتجوز واحد ثاني الناموس يحكم عليها انها امراه زانيه. قال طب احنا كنا مرتبطين بالناموس في عهد القديم، لو سبنا الناموس ورحنا للمسيح نصير بحسب حكم الناموس زناه. احنا مرتبطين بالناموس، فلازم الاول نموت عشان نتحرر من الناموس، عشان كده نقدر نرتبط برجل اخر اللي هو المسيح. يعني عايز اقول لك ان احنا عشان نرتبط بالمسيح في سر زيجة من خلال الصليب، طب ايه موقف الناموس؟ هو ده بقى موضوع الاصحاح الرابع اللي انا بديت فيه الكلام. الاصحاح الرابع عنوانه كده جزاء رعوص، من العدد 1 لغاية 12. شوف بوعز بقى حيفدي رعوص ازاي. يقول ايه؟ وصعد بوعز الى الباب وجلس هناك، واذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر. ده ما قلنا بوعز هو الولي نمرة 2، وفي واحد اكثر قراب فكان معدي. فقال ملوى اجلس هنا انت يا فلان الفلان. قال له تعالى يا فلان، في كلام ليا ليك معاك. طبعا ما استحقش الولي الثاني ان يذكر اسمه في الكتاب المقدس، لان هنشوف دلوقتي ان هو مرضاش يفك الدين بتاع رعوس. يقول فمال وجلس، جه قعد. فجه بوعز يقول ثم اخذ، خد بالك بقى، 10 من شيوخ المدينة. بوعز جاب 10 من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا انتم هنا، فجلسوا. يبقى دلوقتي احنا قاعدين عند الباب، باب المدينة، لانه كان زمان القضاء يقام عند ابواب المدينة. خد بالك لان كل ده له معنى لطيف خالص. قاعدين عند باب المدينة، بوعز قاعد وجاب 10 رجالة من اسرائيل شيوخ، وجاب الولي الاول. رقم 10 ده قلت لك الولي الاول ده رمز للناموس. رقم 10 ده يفكرنا بالوصايا العشر، فده بيأكد ان الولي الاول ده رمز للناموس العهد القديم. ثم قال للولي، بوعز بيقول ان نعمة التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحفلة التي لأخينا ألمالك. فقلت اني اخبرك قائلا، قال له انت عارف ان نعمة جات وعايزة تبيع حصة الارض بتاعتها عشان تاكل. فقلت اني اخبرك قائلا اشتري، انت ليك حق الفكاك فتعال اشتري الحقل ده. فقلت اني اخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعب، فإن كنت تفك ففك، لو تقدر تفك الدين ده فك، وإن كنت لا تفك فإخبرني لأعلم. لو أنت مش عايز تفك الدين اللي على نعمة قل لي وأنا أتصرف، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك، فيش غيري أنا وأنت. فقال إني أفك. خدوا بالك يا أحبائي، شرط الولي الإنسان اللي يفك الدين نمرة 1 يكون ذو قرابة للشخص اللي عليه الدين. إحنا مديونين للعدل الالهي بذنوبنا، في دين علينا، فعايزين حد يجي يفكنا من الدين ده، يدفع الدين بتاعنا، يفكنا من الخطيه. بس الشرط الفادي ده الولي المخلص ده يكون ذو قرابه لينا، مينفعش يجي واحد غريب. السيد المسيح انجاز التعبير فهو ذو قرابه للاب، لان هو من ذات جوهر الاب، انا والاب واحد. طب للبشر مفيش قرابة ما بينه وما بين البشر، فالمسيح أخذ جسد عشان يصير ذو قرابة لنا. عشان كده كان لازم الفادي الله يتجسد عشان يصير إيه؟ ذو قرابة، في صلة ما بيننا وما بينه. إيه هي؟ استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهم. يبقى الشرط الأول في الولي اللي يفك الدين، إحنا علينا دين لربنا، دين الخطية. نمرة 1 الولي لازم يكون ذو قرابة لينا، لازم يبقى إنسان يتجسد. الشرط الثاني إنه يكون غني. طب لو فقران هيدفع الدين منين؟ طب إحنا الدين اللي علينا يا أحبائي ده دين تجاه الله، فعايزين واحد في كمال الله، في لاهوت الله، مساوي لله عشان يدفع الدين بتاعنا. فده تاني شرط مطلوب في الولي. الشرط الثالث لازم الولي يدفع الدين برغبته، لو هو ملوش رغبة يقول أنا مش جاف. عشان كده ربنا يسوع لما أخذ جسد وهو من ذات جوهر الآب في غنى الآب فيقدر يوفي الدين، وبإرادته إيه؟ حمل الصليب. عشان كده بوعز بيكلم الولي الأول قال له مفيش ينسى تفك ينا أفك. الناموس ما قدرش يفك الانسان من الخطيه. في العهد القديم الانسان فيه خطيه. طب ربنا قال له ايه؟ قال له قدم ذبيحه. طب قدمنا ذبيحة رب وفت الدين فكتنا من الرباط؟ قال له لا، دم تيوس وعجول ما يفكش من الخطيه. فالولي الاول اللي هو رمز للناموس ما قدرش يفك الانسان، فجي المسيح الولي الثاني قال انا ايه، انا ادفع الدين بتاعكم. فقال بوعز يوم تشتري الحفل من يد نعمة تشتري ايضا من يد رعوص المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراث. قال له خد بالك بس عشان تفك لازم تتجوز رعوص الاول. فالراجل ايه حسبها كده بذهن، الاول قال انا اشتري الحقل وسع الدين انا كذبان، لكن اشتري الحقل واتجوز رعوص واروح مخلف من رعوص والولد اللي يجي يكتب باسم الاخ اللي مات ويروح ورث الحقل اللي انا اشتريته، يبقى انا ما خدتش ايه، ما خدتش حاجه. واخدين بالكم الحته ديت؟ يعني هو في الاول قال له تفك، قال له فك، يعني ايه اشتري الحقل وسع الدين اللي على رعوص وانا اخد الحقل ليه، ماشي ما مش خسرانه الحكايه. لكن قال له بس في شرط تاني، انه عشان تفك لازم تتجوز مين؟ تتجوز رعوص. قلت لك عشان يتجوز رعوص الشريعه تقول اول ولد يولده يكتبه باسم الاخ اللي مات. طب لما هيكتبه باسم الاخ الحقل دوت الولد هيورثه، يبقى هو اشترى الحقل وجاب عيل رباه والعيل راح واخد منه الحقل، يبقى طلع من الحكايه دي ايه؟ مش واخد حاجه. فعشان كده بعض يقول له خد بالك يوم ما تفك لازم تتجوز رعوص. فقال الولي لا اقدر ان افك. قال له لا. فقال الولي لا اقدر ان افك لنفسي لئلا افسد ميراثي، انت كده هتضيعني فلوسي، ففك انت لنفسك فكاكي لاني لا اقدر ان افك. يبقى يا احبائي قلت لك شرط الولي نمره واحد يكون ذو قرابه لينا، نمره اثنين يكون غني عشان يدفع الدين، نمره ثلاثه بارادته يقبل ان يفك، نمره اربعه شرط الولي ان يتزوج رعوس المؤديه. المسيح يا احبائي في الفدا عامل ايه؟ اتحد بينا زي ما قلت لك من خلال الصليب في سر زيجه. فعشان كده الناموس الولي الاولاني قال له لا انا ما اقدرش اعمل الشغله دي. ده اقول لكم يا احبائي امر خطير، انه كان الناموس يستحيل يفك الانسان ليه؟ رعوز دي مؤديه. والناموس قال ممنوع، ممنوع ان حد يتجوز من المؤديات. فاصبح الناموس عاجز عن ان هو ايه؟ يفك الانسان. زي ما قلت لك في العهد القديم كنا بنقدم ذبايح كتير. طب الذبايح دي دفع الدين الخطيه؟ لا ما دفعتوش. فعلشان كده كنا محتاجين لبوعز ان يفك الدين. فيكمل يقول وهذه هي العاده سابقا في اسرائيل في امر الفكاك والمبادله لاجل اثبات كل امر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العاده في اسرائيل. فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك وخلع نعله من رجليه. يعني الولي الاول اعترف بعجزه، الناموس قال لا انا ما اقدرش افككم. الناموس ما يحلش الخطايا، يقدموا ذبايح زي ما يقدموا، يقدموا ضحايا زي ما يضحوا بيها، لكنها لا تغفر الخطيه. الناموس عاجز عن ان يدفع الدين. بقول لك يا احبائي حلاوه المسيح انه ارتبط برعوس مش كخادمه بل اخذها كايه؟ كزوجه ليه. المسيح عامل ايه يا احبائي؟ المسيح اشترانا، احنا كنا مبيعين بسبب خطايانا. المسيح دفع الدين دوت، قد اشتريتم بثمن، هو الولي بتاعنا. طب ايه الثمن اللي اتدفع؟ لا فضه ولا ذهب، لكن ايه؟ دم كريم. طب يا رب دفعت بدمك ثمن عن خطايانا، طب عايز ايه المسيح؟ عايز يرتبط بيك في سر زيجه، عايز تكون للمسيح. يعني اسال المسيح طب اديك اتصلبت، طب اتصلبت ليه؟ يقول لك عايزك ثمره الصليب بقى تحب الرب الهك من كل قلبك كل نفسك وكل فكرك، ما تشغلش بحد غير. ايه رايك لو عريس يدفع دين كده لعروسته، يعد لها كل شيء، وفي النهايه يجد العروسه ديت فكرها وقلبها مشغولين بحد تاني، حاجه تحزن. فالمسيح بيقول لك انا دفعت الدين بتاعك، قد دفعت، قد اشتريتهم بثمن، ما بقتش ملك لنفسك. فمش هقول لك خلاص انت بقيت ايه؟ بقيت ملكي. فبقى قلبك وفكرك ووقتك ده ايه؟ مش ملكك، ده ملك للمسيح. فعشان كده المسيح ارتبط برعوز زي ما قلنا يا احبائي في سر زيجه. عايزكم تتخيلوا مكانه رعوز. زمان رعوز ديت كانت تمشي ورا الحصادين تلملم تشحف. النهاردة أصبحت إيه؟ أصبحت رعوز دي تملك كل غنى ومجد بوعز. أدي حال الكنيسة. يا أحبائي لما بقول إن إحنا نقدم قلبنا وفكرنا وحياتنا للمسيح ده إيه؟ ده تسترخير ربنا إنه رفعنا للمكانة دي. إحنا كنا عاملين زي رعوز عادين نشحت في العالم. طبعاً ليه المسيح خدنا عروسة ليه وأصبح كل غنى المسيح ده إيه؟ ده لينا إحنا. طب دفعت إيه رعوز في الموضوع دوت؟ قالت ولا حاجة. ولا حاجة. عشان كده قال يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه. كانت دي عادة. لو هو مش عايز يفك يروح خلع نعل رجليه، يعني معناها ايه؟ انه بيتعهد انه رجليه ما تخطيش في الارض بتاعة القريب ده. فخلع نعل رجليه، قال انا ما اقدرش افك. عشان كده يا احبائي اذا ما قلت لك الولي الاول رمز للناموس، رمز الموسى. موسى ما قدرش يدخل ارض كنعان. يعني موسى كان مخلوع النعل. الناموس لا يمكن يخلص الانسان. يكمل يقول فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب أنتم شهود اليوم إني قد اشتريت كل مال آل مالك وكل مال كليون ومحلون من يد نعمة وكذا رعوس المؤبية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه أنتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود. قلت لك بوعز رمز للمسيح الولي. طب المسيح دفع الدين ده فين؟ على الصليب. طب المسيح اتصلب فين؟ على ابواب اورشليم. عشان كده المشهد ده كله حصل فين؟ عند الباب. طب كان مين الشهود؟ كل شيوخ اسرائيل. المسيح لما اتصلب كل شعب اسرائيل شاف وبقوا شهود انه فعلا المسيح ايه؟ هو الولي الجديد. ده يوم الصليب. بعد كده الشعب بدأ يدي بركة لرعوس. مش عايز اطول عليك علشان ما نملش. وفي النهاية اتجوز رعوس اتجوز بوعز من رعوس وخلف ولد اسمه عبيد. ويقول الكتاب المقدس ان نعمة احتضنت الطفل. ان كانت نعمة يا حبائي بتشير لليهود اللي رفضوا المسيح بعد الصليب فدي إشارة إنه في آخر الأيام هيرجع اليهود مرة تانية يحتضنوا الطفل اللي هو في يوم من الأيام إيه رفضوه وتبقى دي علامة النهاية. عشان كده ختم السفر قال إنه بوعز اتجوز رعوس وولد عبيد وعبيد ولد يسة ويسة ولد داود إيه داود الملك. وبكده استحقت رعوس إن هي تدخل في إيه تدخل في نسب السيد المسيح. يعلق القديس ماري إفرام على رعوس يقول رعوس اللي كانت في بداية السفر لأنها في اتضاع مشى ورا الحصادين تجمع السنابل وهي بتجمع خدت صنبلة ايه صنبلة الحياة ارتبطت بالسيد المسيح وأصبحت جدا ليه. المسيح جاي حداية علشان يفدي اليهود ويفدي الأمم فكان لازم دمه يجري في دم يهودي ودم أممي. عشان كده كان لازم يجي السيد المسيح من نسل أممي. عشان كده في متى واحد لقينا رعوز ايه جدة من جدود السيد المسيح. ايضا يا احبائي السفر اللي بدا بالمجاعة انتهى بمين؟ بداود. عبيد ولد يسة ويسة ولد داود. ومن داود جه السيد المسيح خبز الحياة الواهب حياة للعالم. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.